إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، جعل الله تبارك وتعالى من صفات عباده المؤمنين أنهم بشهاداتهم قائمون، فقال جل وعلا: والذين هم بشهاداتهم قائمون. وأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقيموا الشهادة لله في كل أقوالهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فأمرنا سبحانه وتعالى في كل أحوالنا أن يكون قيامنا لله، وأن تكون شهادتنا لله، وأن تكون شهادتنا بالقسط، والقسط هو العدل. ما معنى أن يكون العبد قواما بشهادته لله تبارك وتعالى، وأن تكون شهادته دائما بالقسط أي العدل؟ وكيف أصبحت هذه صفة من صفة عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين؟ اعلموا أولا أيها الإخوة أن الشهادة إدلاء، إدلاء بقول، وإما أن يكون الإنسان يدلي بالحق أو يدلي بالباطل. فإذا أدلى بالحق فهي شهادة عدل، وإذا أدلى بالباطل فهي شهادة زور. وأعظم شهادة مطلوبة من العبد أن يشهد الله تبارك وتعالى بالوحدانية، وهذه هو المدخل للإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الشهادة لكل ما شهد الله تبارك وتعالى به لنفسه بأنه حق وعدل، بأنه الله الذي لا إله إلا هو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، وأن لقاءه حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن النبيون حق، وأن جبريل حق، وأن كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق وصدق. فيجب على العبد أن يشهد بما شهد الله تبارك وتعالى به لنفسه، وبما أخبرنا به سبحانه وتعالى من غيبه. ومن كذب بهذه الشهادة فهو كافر بالله تبارك وتعالى، من كذب بشيء مما أخبر الله تبارك وتعالى به فهو كافر بالله. فهذه الشهادة هي أعظم شهادة يدلي بها العبد، أن يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية، وبما شهد لنفسه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله لنفسه سبحانه وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا بهذه الشهادة لله تبارك وتعالى، وأولو العلم، أولو العلم أهل العلم، شهدوا بأن شهادة الله تبارك وتعالى هذه حق، وأنه سبحانه وتعالى قائم في عباده بالقسط يعني بالعدل، فالله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. هذه أعظم شهادة، أن نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى في نفسه، وهذه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أعظم كلمة، وهي المدخل الإسلام، ومن جحدها كفر، ومن ترك شيئا من مضمونها ومن معانيها جحد بشيء من ذلك فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فالعبد يجب أن يكون قائما بهذه الشهادة، عاملا على أساسها. ومعنى قيامه بهذه الشهادة إذا شهد أن لا إله إلا الله، معنى مقتضى هذا أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن لا يشرك به شيئا. وإذا شهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عظمه واتبعه وأطاع أمره وعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، فأحبه من كل قلبه واتبعه في الصغير والكبير، لأن هذا من مقتضى
شهادة العبد أن محمد رسول الله، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب على العباد طاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. ثم بعد ذلك الشهادة الإدلاء بالحق، بحق في معاملات الناس وفي حقوق الناس. يجب أن يكون الإنسان قائلا بالحق في كل أقواله، فيما يدلي به من قول على نفسه أو لغيره. وميدان هذه الشهادة واسع كثير، فإن العقود لا تحفظ إلا بالشهادة. وذلك أن العقد بين طرفين قد يكون ادعاء، ادعاء من مدعيه، فإثبات الحقوق إنما يكون بالشهادة. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الشهادة لإثبات الحقوق، كما في إثبات الدين، فإن الدين حق للدائن على المدين. ما الذي يثبت هذا؟ الإقرار أولا، إقرار المدين على نفسه، ثم الشهادة، شهادة الغير بأن فلان ابن فلان استلف أو استدان من فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا وكذا. وقال الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فأمر بإثبات الدين بالشهادة، أولا بالكتابة، قال يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة توثيق، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم أمر الكاتب أن لا يخيس، قال يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر بكتابته توثيقا سبحانه وتعالى، وأمر بأن يكتب كاتب من أهل العدل، وأن لا يبخس منه شيئا، وأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. ثم أخبر سبحانه وتعالى في ختام توثيق الدين، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم أمر الشهداء بأنهم إذا دعوا ألا ينكلوا، سواء للتحمل أو للأداء. فإن الشهادة إذا تدعين إليها ممكن تكون للتحمل، تعال اشهد، تعال اشهد بأن فلان قد استلف من فلان أو اقتضى من فلان. ثم بعد ذلك، هذا بالنسبة للدعوة تدعى لها، ثم قد تدعى بعد ذلك للأداء، يعني إما تدعى للأداء وإما أن تدعى بعد ذلك للشهادة إذا نكر يعني أحد الطرفين، فقد يطلب منك بعد ذلك أن تدلي بالشهادة كما سمعتها. قال جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، تحملا للشهادة أو إدلاء بها بعد ذلك. يعني إذا الصحيح أنه يجب كذلك، من دعي للشهادة ليتحمل الشهادة أن يقبلها، ما يقول لا ما لي شغل استشهدوا غيري، بل يجب، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاك لتشهد تشهد. ثم إذا دعاك بعد ذلك لتؤدي هذه الشهادة بمقتضاها يجب أن تلبي كذلك. الله يقول سبحانه وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا تحملا ولا أداء، يجب أن يعني يلبوا هذا. كذلك في البيع، قال الله تبارك وتعالى في البيع، قال واستشهدوا، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، فجعل إثبات البيع عن طريق الشهادة كذلك. ثم النكاح، ثم الوكالة، بل جميع العقود لا توثق إلا بالشهادة. فالشهادة توثيق للعقود، وهذه العقود لا غنى للناس عنها، لأنه لا تقوم يعني اجتماع الناس إلا بالعقود، فالعقد هو أساس الاجتماع. فعقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة وعقد الوكالة وعقد الكفالة، هذه أمور الناس في حاجة إليها، بل لا يقوم اجتماع الناس إلا بهذا. فإن الإنسان لا يعيش إلا مجتمعا مع الآخر، وبالتالي لا بد له
عند الاجتماع وعند ان يؤدي طرف حقا لطرف اخر لا بد من عقد بينهم. فعقد الزواج عقد، وعقد الدين عقد، وعقد البيع وعقد الهبة، كل هذه عقود، والعقود يعني غير متناهية، لان مصالح الناس كثيرة وتستحدث كل وقت يستحدث عقود، كما استحدث ما يسمى بعقد الاستصلاع، وهي ان تطلب من اخر ان يصنع لك شيئا، كان يبني لك او يصنع لك امرا من الامور كنجارة او حدادة او بناء او ملابس او غير ذلك. فهذه صناعات ابوابها كثيرة، وطلبك من الغير ان يصنع لك هذا عقد من العقود، وهذه العقود لا يتم توثيقها الا بالشهادة. والخلاصة في هذا ان لا غنى للبشر عن عقود ليقوم الاجتماع، وهذه العقود اذا وجد الشهود شهود الحق قامت العقود على الحق والعدل، واما اذا تفشى الكذب وتفشى الغش واصبح الانسان يدلي بغير الحق فانها تضطرب اوضاع الناس وتضطرب عقودهم. وقد اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه انه في اخر الزمان سيأتي اقوام يشهدون قبل ان يستشهدوا، وقال يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يوفون. فاذا كان هناك من الاقوام من يستشهد فلا يشهد ولا يتحمل شهادة الحق، واذا ادلى بالشهادة ادلى بها باطلا وزورا، فانه تضطرب نظام الناس واوضاع الناس. ولذلك امر الله تبارك وتعالى عباده ليقوم اجتماعهم على العدل ان يوفوا بالعقود. قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، يجب على كل مؤمن ان يوفي بالعقد، ولا يمكن الوفاء بالعقود الا باثباتها وتوثيقها. ولذلك امر عباده سبحانه وتعالى عند الشهادة ان يكونوا قوامين لله شهداء بالحق، وان يكونوا شاهدين لله كذلك. ومعنى ان يكون العبد شاهدا لله، اول معنى من هذا ان يراقب الله تبارك وتعالى عند تحمله الشهادة وعند ادائه لها، فيكون عمله يكون في عمل هذا مراقبا لله تبارك وتعالى. الامر الثاني وهو الصحيح ان شاء الله الا يأخذ اجرا على الشهادة، فان الشهادة تحملا واداء انما هي من حقوق المسلم على المسلم، ومن الحق الذي لا يجوز المسلم ان يأخذ اجرا عليه. شأنها شأن رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة والكفالة والشفاعة، فان هذه الامور يجب على المسلم ان يؤديها لاخيه المسلم دون اخذ اجر على ذلك، فهي حق لازم. فان هناك انواع من التبرعات والتطوعات امر الله تبارك وتعالى بها عباده الا يأخذ اجر عليها، كاستلاف المال، فان الدين منفعة، يعني من دانك واعطاك وصبر عليك فهذا نفعك، وهذا النفع اخذ منفعة في مقابله ربا حتى لو كانت بصورة غير مشروطة كصورة الهدية، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذه الامور المنافع، يعني هناك بعض المنافع اذا اخذ المؤمن اجرا عليها فقد ارضى، كما قال النبي في الشفاعة من شفع لأخيه المسلم شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. كذلك تعليم القرآن، فإن تعليم القرآن من الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يأخذ أجرا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر رجل النبي قال له علمت رجلا سورة من القرآن فأهدى لي قوسا أفأرني بها أو يعني أخذها في سبيل الله، فقال له النبي جمرة من النار تقلبتها، يعني إذا قبلت هذه الهدية في مقابل تعليم القرآن فإنما هي جمرة من النار قد تقلبتها. الشاهد من كل ذلك
أن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله، يعني أن تكون شهادتك لله سبحانه وتعالى، لا تبتغي بذلك أجرا من أحد، بل يجب أن تؤدي الشهادة وكذلك أن تتحمل الشهادة لله تبارك وتعالى، لا تريد بذلك إلا وجه الله جل وعلا. أما الشهادة إذا وقعت على غير موقعها وغير موضعها فإنها من أكبر الكبائر. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور. يقول الصحابي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني ما زال النبي يكرر هذا ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت، يعني اشفاقا عليه صلوات وسلم، لأنه جلس وجلس ويعني يكرر هذا ويهدد به مرارا وتكرارا صلوات الله وسلامه عليه. فشهادة الزور من الأمور العظيمة، وشهادة الزور الزور من الميل، كل شهادة كل إدلاء بقول مائل عن الحق فهو شهادة الزور. ومما جاء في إثم شهادة الزور غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه أخبر بأنه يبطل الصوم، والصوم من أحب العبادات إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن الصوم تنفية وبر وتقوى لله تبارك وتعالى، فإذا كان فاعله لا ينتهي عن قول الزور وشهادة الزور فكأنه لم يستفد من صومه، بل لم يقم بما يعني يؤدي إليه هذا الصوم من مخافة الله تبارك وتعالى وتقوى الله عز وجل. فكيف يرتكب الإنسان كبيرة مثل هذه الكبائر وهي شهادة الزور في الوقت الذي يظن أو يدعي أنه قائم بتقوى الله تبارك وتعالى في الصوم. فالصوم عبادة، وكأن الإنسان إذا كان في وقت هذه العبادة يكون عاصي لله، فيكون لا يتصور أن يكون الإنسان مطيعا لله عاصيا له في وقت واحد وفي لحظة واحد. فإن وقت الصوم أن يدلي بشهادة الزور وهو صائم في وقت الصوم فهذا لا شك أنه ينقض هذا. ولذلك قال من قال من أهل العلم إنه لا يتصور أن يكون العبد مطيعا لله عاصيا له في لحظة واحدة وفي وقت واحد، إنما لو انفك هذا عن هذا فأصبح الإنسان الطاعة في جانب كان يصلي، ثم المعصية في جانب كان بعض الصلاة مثلا يرتكب معصية، هذه طاعة وهذه معصية. أما أن يكون في وقت طاعته عاصيا لله تبارك وتعالى كأن يصلي ثم يسرق من جيب يعني من بجواره وهو في أثناء الصلاة، فهذا حق لا صلاة له، لا يمكن أن تكون هذه الجهة منفكة لأنه في وقت الصلاة سارق، كيف يكون يعني طائعا لله وعاصيا له في لحظة واحدة وفي وقت واحد. ولعل هذا معنى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، لأنه يكون عاصي في وقت وفي أثناء وقت الطاعة نفسها. الشاهد أن اختصاص النبي وقول النبي في الزور أنه مبطل لهذه العبادة عبادة الصوم، لا شك أن هذا يدل على يعني مدى الشهادة بالباطل. فالمؤمن شاهد بالحق، وليس ميدان الشهادة كما ذكرنا أنه شهادة لله وشهادة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والشهادة في العقود، بل كل قول تدلي به. فالشهادة كذلك للمحسن بأنه من أهل الإحسان وللمسيء بأنه من أهل الإساءة، هذه من الحق الذي يجب على العبد أن يقوم به، كما سمع النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه وقد أثنوا على رجل قد مات خيرا فقال وجبت، ثم حملت جنازة أخرى فأثنوا على صاحبها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقيل يا رسول الله ما وجبت؟ قلت وجبت وجبت. فقال حملت جنازة فأثنيتم على صاحبها خيرا فقلت وجبت أي له الجنة، وحملت جنازة فأثنيتم على صاحبها شرا فقلت وجبت أي له النار. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. فالعبد المؤمن شاهد لله تبارك وتعالى في أرضه، فشهادته إدلاؤه بأن هذا فلانا، أن فلانا هذا من أهل الحق شهادة، وأن فلانا هذا من أهل يعني الباطل كذلك شهادة. فإن أدها على وجهها كان من شهداء الله تبارك وتعالى في الأرض، وإن أدى هذه الشهادة على غير وجهها كان لم يكن من شهداء الله تبارك وتعالى بل من شهداء الزور، فهذا ممن لا يستشهدهم الله تبارك وتعالى ولا يقبل قولهم. فإذا أثنى الناس على أهل الباطل وأهل الفجور وشهدوا لهم بالحق والعدل وهم ليسوا كذلك، وكذلك ذموا أهل الفضل وأهل الفضيلة وأهل الخير وأهل الدين، فهذه شهادة الزور، فهي شهادة الزور وإدلاء بزور، وهم مسؤولون عن هذا بين يدي الله تبارك وتعالى. الشاهد أن ميدان الشهادة ميدان عظيم، ميدان عظيم كبير، يبدأ بالشهادة الله تبارك وتعالى بالوحدانية وينتهي بكل قول يقوله العبد في أي شأن من الشؤون، كل قول تدلي به إنما هو شهادة تشهدها وستسأل عنها، ستسأل عن شهادتك هذه يوم القيامة، هل شهدت بالحق وقلته مراعيا مراقبا الله تبارك وتعالى مريدا وجه الله عز وجل، أم شهدت بالباطل وشهدت بالزور وقلت بالهوى وملت عن الحق؟ فكل قول يدلي به العبد في أقواله هذه شهادة، هذه شهادة، سواء كانت في أمور العقائد المعتقد أو كذلك كانت في أمور المعاملات أو كانت في أي نسبة تنسبها إلى تسندها إلى شيء، أي شيء تنسبه إلى شيء يعني أي نسبة من النسب فتنسب رجلا إلى الصلاح أو رجلا إلى الفساد أو امرأة إلى كذا أو طفلا إلى كذا، هذه شهادة تدلي بها وأنت مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال جل وعلا والذين هم بشهاداتهم قائمون، وقال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. فالمؤمن من شهداء الله تبارك وتعالى في أرضه، هذا المؤمن الذي يقول الحق ويقول العدل. وأما أهل الزور وأهل الباطل فأعظم الزور شهادة الكافر، شهادة الكافر بالشرك على نفسه، ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ومعنى شاهدين على أنفسهم بالكفر أحوالهم وأقوالهم، فإن قوله بضد لا إله إلا الله أو بنسبة الولد إلى الله شهادة الزور، سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى في شهادة كفار مكة بأن الملائكة بنات الله، قال سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فكل من يدلي بقول فإنه قد أدلى بشهادة، وسيسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن هذه الشهادة. فأما أهل الإيمان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، فإنهم قائمون بشهادة الحق في كل أقوالهم وأعمالهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. عظم هذا الأمر واتساع على هذا النحو مؤداه في النهاية بالنسبة للمؤمن أن يراعي وأن يراقب الله تبارك وتعالى عند كل كلمة يقولها، وأن لا يستعجل الحكم على شيء. ومن أخطر الأمور هو أن كثيرا من الناس يظنون أن نقل قول الآخرين ليس بشهادة من النفس، وأنه في سعة من الأمر أو ليس مسؤولا أو ليس مكلفا إذا نقل قول غيره، وكان قول غيره كذبا، وهذا من أكبر الخطأ. فإن نقل الكذب مشاركة للكاذب، نقل الكذب مشاركة للكاذب، فمن نقل كذبا مما يكذب به على الله فهو مشارك للكذب، كذاب مثله، كافر مثله. من نقل كذب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ويعلم أن هذا كذب ولكن نقله ولم يبينه فهو كالذي أنشأ الكذب تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين. فمن حدث عن النبي بحديث ويرى أنه كذب، يعني يعلم أهل العلم أنه كذب أو يرى أنه كذب ولكنه نقله، غيره افتراه ولكن هو ناقل فقط، فهو كاذب كالمؤسس الأول، كالمنشئ الأول لهذه الكذب. كذلك من نقل كذبا من غيره ولم يتحقق منه وإنما قال: والله سمعت وقلت، فهو كاذب كذلك. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بجلد من نقلوا الإفك، علما أنهم لم ينشئوه، يعني الذين قالوا الإفك في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة، الذي قاله رجل، الذي قال: هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نجا منها، هذا واحد. لكن الذي نقل هذا غيرهم كثيرون، الذين أقيم عليهم الحد إنما نقلوا الكلام فقط، وإنما نقلوه وقد يكونوا غير مصدقين له، لكنهم نقلوه، كما قال تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقال جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، والذي تولى كبره هو منشئه، له عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا: لولا إذ سمعتموه قلتم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فنقل الكذب مع السكوت عنه وعدم بيان أنه كذب هذا مشارك الكذب، هذا كالكذاب تمام. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ألا يتحدث بكل ما يسمع، وقال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لماذا يكفي هذا إثما؟ لأنه ليس كل ما تسمعه في نهارك كل صدق، الذي نسمعه في نهارنا قد يكون الصدق فيه 50% 30% وذاك كذب. فلو أنك تنقل كل ما تسمع لا شك أنك حتما ستنقل الكذب. ثم إنه لا وقت عند الإنسان أن يتحقق بكل ما يسمع، فإن التحقق من كل شيء تسمعه هذا يحتاج إلى وقت وإلى توفر وإلى جهد. إذن ما المخرج؟ لا تتكلم، لا تحدث إلا بما تتيقن أنه حق، وأما ما لم تتيقن أنه حق فلا تحدث به، وإذا تيقنت أنه باطل ونقلته يجب أن تقرنه بهذا الباطل. فأمر الإدلاء أمر عظيم، وكثير من الناس يظنون أنه له أن يشهد شهادة الزور وقول الزور إذا نقلها عن غيره ولم ينشئها هو، وكثير من الناس يظن أن ألا وشهادة الزور، شهادة الزور هو الذي ينشئ الزور فقط، لا، والذي ينقل الزور كذلك. فكل من ينقل الزور والكذب ولا يبينه أنه كذب فلا شك أنه داخل في من يدلي بشهادة الزور، وكل من يحدث بكل ما سمع دون التأكد منه ودون التبين فيه فداخل في قول النبي صلى الله عليه: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. التثبت والإدلاء بالشهادة أمر عظيم، ولذلك كانت هذه الخطلة وهذه الشعبة من شعب الإيمان شعبة عظيمة، وهي شعبة كذلك شاقة وعثيرة، لأنها تحتاج إلى تحقق، وتحتاج أن يكون الإنسان مراقب لله تبارك وتعالى عند كل كلمة يقولها، لأن كل كلمة معناها شهادة، كل كلمة وكل نسبة تنسبها إلى شيء إنما هي شهادة. فلذلك كان قول الله تبارك وتعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون أمر عظيم جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء القائمين بالشهادة لله تبارك وتعالى، أهل الصدق، أن يجعلنا من أهل الصدق وأهل الإيمان وأهل الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.